أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى في قسم التراجم من كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل: أحمد بن سلمان النجاد في تاريخ بغداد أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبان الهيتي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا عبد الله قال الكوثري يقول فيه الدارقطني: يحدث من كتاب غيري بما لم يكن في أصوله. وفي تاريخ بغداد خبر آخر من طريق النجاد، فقال الكوثري: والنجاد ممن يروي عما ليس عليه سماعه، كما نص على ذلك الدارقطني كما في كذا من تاريخ الخطيب. وليس قول الدارقطني فيه قد حدث أحمد بن سلمان من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله مما يزال بلعل ولعل. يعني هذا رد على الترحيب. يعني أقول لفظ الدارقطني حدث، الدارقطني يقول يحدث أو حدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله، كما في تاريخ بغداد في الموضع الذي أحال عليه الكوثري، وهكذا في تذكرة الحفاظ وفي الميزان واللسان. وهذه الكلمة تصدق بمرة واحدة كما حملها عليه الخطيب إذ قال: كان قد كف بصره في آخر عمره، فلعل بعض طلبة الحديث قرأ عليه ما ذكره الدارقطني، بخلاف ما نسبه الكوثري إلى الدارقطني أنه قال يحدث من كتاب غيره. يحدث من كتاب غيره تدل على الاستمرار منه، ولكن هذا لا يثبت. ممن يروي عما ليس عليه سماعه، فإن هاتين العبارتين تعطيان أن ذلك كان من شأنه، تكرر منه مرارا. وقد تصرف الكوثري مثل هذا التصرف وأشد منه في مواضع رجع الطليعة كذا. ويعتذر الكوثري في الترحيب بقوله: وأما مراعاة حرفية الجرح فغير ميسورة.
صوت انقطع سيدنا.
الآن
نعم شيخنا.
الآن في صوت؟
شغال يا سيدنا.
طيب، ما لما قلت انقطع الصوت يبقى اقول انشغل الصوت. طيب
مش تمام يا سيدنا.
أقول على القارئ أن يراجع تلك الأمثلة في الطليعة ليتبين له هل احتفظ الكوثري بجوهر المعنى، ولا أدري ما الذي عسر عليه المراعاة ألعله أو عسر عليه المراعاة ألعله كان بعيدا عن الكتب فلم يتيسر له مراجعتها، وإنما اعتمد على حفظه. أولا يحق لي أن أقول إن الذي عسر عليه ذلك هو أنه رأى كلمات الأئمة التي تصرف فيها ذاك التصرف لا تسفي غيظه ولا تفي بغرضه، فاضطر إلى ما وقع منه وبدل ويدل على هذا أني لم أر له كلمة واحدة من كلمات التليين في الذين يريد جرحهم، فصرف فيها فجاءت عبارته أخف من أصلها، بل رأيته يحافظ على حرفية الجرح حيث يراه شافيا لغيظه، كما يأتي في الترجمة رقم 23 وغيرها. وعلى هذا يكون اعتذاره المذكور يكون اعتذاره المذكور اعترافا بما قلته في الطليعة. وقول الأستاذ وقول الكوثري مما يزال بلعل ولعل، يريد به قول الخطيب فعل فلعل بعض الطلبة. وقد مر، ولولا شدة غيظ الكوثري على المحدثين لاكتفى بنص عبارة الدارقطني وعبارة الخطيب قائلا: فعلى هذا ينبغي التثبت فيما يرويه عن النجاد من لم يكن في عصره معروفا بالتيقظ. وراويتين كالحكايتين عن النجاد هو محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي أو الهيتي، قال فيه الخطيب: وكان مغفلا مع خلوه عن علم الحديث. طب يبقى إذا نعتبر القصة ولا كلام الدارقطني فيه؟ وإذا كانت هذه نهايته فما عسى أن تكون بدايته، فلا يؤمن أن تكون أن يكون سمعتين كالحكايتين من النجاد في ذلك المجلس الذي حدث فيه من كتاب غيره بما ليس في أصوله. أقول: لو كان الكوثري يكفكف من نفسه لاكتفى بهذا أو نحوه، فإذا قيل له: القضية النادرة لا يعتد بها في حمل غيرها عليها، وإنما الحمل على الغالب، فقد يمكن أن ينازع في هذا. أما أنا فأقول: إنما قال الدارقطني بما لم يكن في أصوله، ولم يقل بما لم يكن من حديثه أو نحو ذلك. فدل هذا على احتمال أن يكون ما حدث به من ذلك الكتاب كان من حديثه أو روايته، وإن لم يكن في أصوله. وذلك كأن يكون سمع شيئا فحفظه ولم يثبته في أصله، ثم رآه في كتاب غيره كما حفظه فحدث به، أو يكون حاضر سماع ثقة غيره في كتاب ولم يثبت اسمه فيه، ثم رأى ذلك الكتاب وهو واثق بحفظه فحدث منه بما كان سمع، أو تكون له إجازة بجزء معروف ولا أصل له به، ثم رأى نسخة موثوقا بها منه فحدث منها. نعم، كان المبالغون في التحفظ في ذاك العصر لا يحدث أحدهم إلا بما في أصوله حتى إذا طولب أبرز أصله، ولا ريب أن هذا أحوط وأحزم، لكنه لا يتحتم جرح من أخل بذلك إذا كان قد ثبتت عدالته وأمانته وتيقظه، وكان ما وقع منه محتملا لوجه صحيح. وقد قال أبو علي بن الصواف: كان النجاد يجيء معنا إلى المحدثين ونعله في يده، فيقال له في ذلك فيقول: أحب أن أمشي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا. وقال أبو إسحاق الطبري: كان النجاد يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة، فإذا كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم التي استفضلها. يا سلام. وكان ابن رزقوية يقول: النجاد ابن صاعدنا. قال الخطيب: عنا بذلك أن النجاد في كثرة حديثه واتساع طرقه وأصناف فوائده لمن سمع منه كابن صاعد لأصحابه، إذ كل واحد من الرجلين كان واحد وقته. وقال الخطيب: كان صدوقا. يعني هذه الألفاظ أو الأحوال التي أثرت عنه تدل على تثبته وتيقظه، وكونه كان يحدث لا من أصله، غير لا يحدث لا من حديثه كما تقدم الإيضاح، فقد يحدث من حفظه، وقد يحدث من أصل غيره ممن واثق فيه، وقد يحدث من كتاب له عليه في سماع صاحبه اسم وذكر. كل هذا يقال إنه حدث لا من أصله. طيب. وقال الخطيب: كان صدوقا عارفا، صنف كتابا كبيرا في السنن، وكان له بجامع المنصور حلقة قبل الجمعة للفتوى وحلقة بعدها للإملاء، هكذا في تذكرة الحفاظ. وقال الذهبي أول الترجمة: النجاد الإمام الحافظ الفقيه شيخ العلماء ببغداد، اللي روى عنه البيهقي الكثير. وقد روى عنه الأئمة كالدارقطني وابن شاهين والحاكم، وأكثر عنه في المستدرك وابن منده وابن مرضوية وغيرهم، ولم ينكر عليه حديث واحد. الثقة تثبت بأقل من هذا، ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ببينة واضحة لا احتمال فيها، كما تقدم في القواعد. والله الموفق، الموفق بكسر الفاء. ومع ذلك لم تصح هذه الرواية عن الدارقطني، فإن في إسنادها ذاك الرجل الضعيف الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. أحمد بن صالح أبو جعفر المصري المعروف بابن الطبري في تاريخ بغداد. أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة بن خالد بن أبي النجاد قال: حدثنا يونس يعني ابن يزيد قال: رأيت أبا حنيفة عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكان مجهود أبي حنيفة أن يفهم ما يقول ربيعة. يعني ربنا يفهم ربيعة اللي هم طالعين دول. وكان مجهود أبي حنيفة أن يفهم ما يقول ربيعة. قال الأستاذ في حاشيتي صفحة كذا: أحمد بن صالح مختلف فيه، عشان يطعن في الرواية يعني. أحمد صالح المصري ابن الطبري. أقول: اقتصارك في صدد القدح في الرواية على قولك في الرواية في الراوي مختلف فيه، ظاهر في أنه يتبين لك رجحان أحد الوجهين، والأستاذ يعلم إجماع أهل العلم على رد كلام الموهن لأحمد بن صالح هذا، حتى نص على ذلك في متون المصطلح. قال العراقي في ألفيته: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج، قطاع عليه السخط حين يحرج. الله المستعان. وقد لجأ الأستاذ إلى هذه القاعدة وزاد عليها وبالغ، واتخذها عكازة يتوكأ عليها في رد كلام كثير من الأكابر، وتخطى ذلك إلى رد روايتهم وتعداه إلى الطعن فيهم. يعني تشبث بكلمة لا شيء فيها، مختلف فيه. طيب مختلف فيه، وما الراجح عندك؟ طبعا هو غطى ذلك ولم يبينه، فإنه لو أظهر أنه مجروح ومطعون فيه وكذا، الإجماع على التوثيق له يرده، أو قول الأئمة. فأما ابن الطبري فوثقه الجمهور وعظموا شأنه، وقال النسائي: غير ثقة ولا مأمون. تركه محمد بن يحيى ورماه يحيى بالكذب، وبين رمي يحيى بقوله حدثنا معاوية بن صالح سمعت يحيى بن معين يقول: أحمد بن صالح كذاب يتفلسف، وأنكر علي أحاديث زعم أنه تفرد بها أو خالف. فأما قوله غير ثقة ولا مأمون فمبنية على ما بعده، وأما قوله تركه محمد بن يحيى فوهم، فإن رواية محمد بن يحيى عن أحمد بن صالح موجودة. وقال ابن عدي: حدث عنه البخاري والذهلي محمد بن يحيى، واعتمادهما عليه في كثير من حديث أهل الحجاز أو الحجاز. ابن صالح طبعا. وكأن الذهلي لما سمع منه النسائي لم يحدثه عن أحمد بن صالح لما سمع منه النسائي لم يحدثه عن أحمد بن صالح فظن النسائي أنه تركه، ولعله إنما لم يحدث عنه لأنه كان حيا. ورأى الذهلي أن النسائي كغيره من طلبة الحديث انما يرغبون في العوالي، يعني لم يحدث النسائي باحاديث. واما روايه معاويه بن صالح عن ابن معين فقد قال البخاري في احمد بن صالح بن الطبري: ثقه صدوق، وما رايت احدا يتكلم فيه بحجه، كان احمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن نمير وغيرهم يثبتون احمد بن صالح او يثبتونه. وكان يحيى بن معين يقول: سالوا احمد فانه اثبت. فإن كان هناك وهم في النقل فالظاهر أنه في رواية معاوية، لأن البخاري أثبت منه ولموافقة سائر الأئمة. وإن كان ليحيى قولان فالذي رواه البخاري هو المعتمد لموافقة سائر الأئمة. يعني لما روى عن يحيى بن معين أنه يقول سألوا أحمد، يعني هذا توثيق. وزعم ابن حبان أن أحمد بن صالح الذي كذبه ابن معين رجل آخر غير ابن الطبري يقال له الأشمومي، كان يكون بمكة. ويقوي ذلك ما رواه البخاري من تثبيت ابن معين لابن الطبري، وأن ابن الطبري معروف بالصدق لا شأن له بالتفلسف. وقد تقدم في القواعد في أوائل القاعدة السادسة أمثلة للخطأ الذي يقع فيه تشابه الأسماء. وأما الأحاديث التي انتقدها النسائي على ابن الطبري فقد أجاب عنها ابن عدي، وراجع ما تقدم في القواعد القاعدة الرابعة. فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يخرج. طبعا لابد من معرفة ذات البين بين الجارح والمجروح. قال أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني الحافظ في تاريخ بغداد: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو أحمد الغطريفي. قال الأستاذ: قد أخرج رحلة منسوبة إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه في حلية الأولياء بسند فيه أحمد بن موسى النجار وعبد الله بن محمد البلوي، وهما كذابان معروفان. ويذكر الخبر الكاذب وهو يعلم أنه كذب، ويعلم أيضا ما يترتب على ذلك، يعني هو عايز يطعن في أبي نعيم يعني. فأبو نعيم أخرج قصة منسوبة للشافعي في إسنادها كذا وكذا. فبيقول يعني أنه أخرج هذه القصة ويذكر الخبر الكاذب على أبي نعيم وهو يعلم أنه كذب، ويعلم أيضا ما يترتب على ذلك من اغترار جهلة أهل مذهبه بذكره الخبر المذكور وسعيه في الفتنة سعي الموتور في الثأر، نسأل الله الصبر. أعوذ بالله. ومن المعروف أن عادة أبي نعيم سوق الأخبار الكاذبة بأسانيده بدون تنبيه على كذبها، وهو أيضا ممن يسوق ما يرويه بإجازة فقط مع ما سمعه في مساق واحد ويقول في الاثنين حدثنا. وهذا تخليط فاحش، وليس جرح ابن منده فيه مما يتغاضى عنه بهوى الذهبي. شوف الرجل، أعوذ بالله. أقول: أما الرحلة فباطلة بهذا السياق حقا حتما، وهل تنبه أبي نعيم وهل تنبه أبو نعيم لبطلانها؟ الله أعلم. يعني هل أبو نعيم عرف أنها باطلة ومع ذلك ذكرها؟ الله أعلم. وأما سياقه في مؤلفاته الأخبار والروايات الواهية التي ينبغي الحكم على كثير منها بالوضع فمعروف، ولم ينفرد بذلك، بل كثير من أهل عصره ومن بعدهم شاركوه في ذلك، ولا سيما في كتب الفضائل والمناقب، لا في الأحكام ولا في العقائد، قصص والحكايات والفضائل والمناقب. ومنها مناقب الشافعي ومناقب أبي حنيفة، ولم يجئ من بعدهم فيحذفون الأسانيد ثم يجيء من بعدهم فيحذفون الأسانيد ويقتصرون على النسبة إلى تلك الكتب، وكثيرا ما يتركون هذه النسبة إلى تلك الكتب، وكثيرا ما يتركون هذه النسبة أيضا كما في الإحياء وغيره. وفي فتح المغيث في الكلام على رواية الموضوع لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك لعدم الأمن من المحذور به، وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 وهلم جرا، خصوصا الطبراني وأبو نعيم وابن مندة، فإنهم إذا ساقوا الحديث بإسناد اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته. قال شيخنا: وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان، يعني كونه يذكر الإسناد كما يقولون، يعني إيه، من أسندك فقد أحالك، أنت ابحث بقى لنفسك. أقول: مدار التشديد في هذا على الحديث الصحيح، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن تدبر علم أنه إنما يكون كاذبا على أحد وجهين: الأول أن يرسل ذاك الحديث جازما كأن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد مع الجزم. الثاني أن يكون ظاهر حاله في تحديثه أن ذاك الخبر عنده صدق أو محتمل أن يكون صدقا، فيكون موهما خلاف الواقع، فيكون بالنظر إلى ذاك الإيهام كاذبا. وقد علمنا أن قول من صاحب أنس قال أنس موهم بل مفهم إفهاما تقوم به الحجة أنه سمع ذلك من أنس إلا أن يكون مدلسا معروفا بالتدليس، فإذا كان معروفا بالتدليس فقال فيما لم يسمعه من أنس قال أنس لم يكن كاذبا ولا مجروحا، وإنما يلام على شرهه ويذكر بعادته لتعرف فلا تحمل على عادة غيره، وذلك أنه لما عرف بالتدليس لم يكن ظاهر حاله أنه لا يقول قال أنس إلا فيما سمعه من أنس، وبذلك زال الإفهام والإيهام فزال الكذب، يعني لا يقال له إنه كذب، يعني من دلس بهذه الصورة دلس عن شيخ لقيه لا يقال كذاب. فهكذا، وأولى منه من عرف بأنه لحرصه على الجمع والإكثار والإغراب وعلو الإسناد يروي ما سمعه من الأخبار وإن كان باطلا ولا يبين، فإنه إذا عرف بذلك لم يكن ظاهر حاله أنه لا يحدث غير مبين إلا بما هو عنده صدق أو محتمل للصدق، فزال الإهام فزال الكذب، فلا يدرح ولكن يلام على شرهه ويذكر بعادته لتعرف، يعني يذكر أن أبا نعيم يروي مثل هذا لكن لا يقول إنه كذب. وكما يكفي المدلس أن يعرف عادته أهل العلم وإن جهلها غيرهم فكذلك هذا، لأن الفرض على غير العلماء مراجعة العلماء، على أن العامة يشعرون في الجملة بما يدفع اغترارهم الذي هول به الكوثري، ولذلك كثيرا ما نسمعهم إذا ذكر لهم حديث قالوا هل هو في البخاري؟ فعلى هذا نقول في أبي نعيم: ومن جرى مجراه إن احتمل أنهم لانهماكهم في الجمع لم يشعروا ببطلان ما وقع في روايتهم من الأباطيل فعذرهم ظاهر، وهو أنهم لم يحدثوا بما يرون أنه كذب، وإنما يلامون على تقصيرهم في الانتقاد والانتقاء، وإن كانوا شعروا ببطلان بعض ذلك فقد عرفت عادتهم، فلم يكن في ظاهر حالهم ما يوجب الإيهام، فلا إيهام فلا كذب. فإن اغتر ببعض ما ذكروه من قد عرف عادتهم من العلماء بالرواية فعليه التبعة، أو من لم يعرف عادتهم ممن ليس من العلماء بالرواية فمن تقصيره أتي، إذ كان الفرض عليه مراجعة العلماء بالرواية، ولذلك لم يجرح أهل العلم أبا نعيم وأشباهه، بل اقتصروا على لومهم والتعريف بعادتهم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يعني لم يتهموا، إنما بيّنوا تصرفه ومنهجه في كتابه. قول الأستاذ وهو من يسوق ما يرويه بإجازة فقط مع ما سمعه في مساق واحد ويقول في الاثنين حدثنا، أقول يشير إلى ما في تذكرة الحفاظ. قال يحيى بن مندة الحافظ: سمعت أبا الحسين القاضي يقول، سمعت عبد العزيز النخشبي يقول، لم يسمع أبو نعيم مسند الحارث بن أبي أسامة بتمامه من ابن خلاد فحدث به كله. أقول عقب هذا في التذكرة، قال ابن النجار: وهم النخشبي في هذا، فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة وعليها خط أبي نعيم يقول: سمع مني فلان إلى آخر سماع في هذا المسند من ابن خلاد، فلعله روى باقيه بالإجازة. أقول: وقول النخشبي فحدث، إنما تعطي أن أبا نعيم حدث السامعين عنه، لا أنه ذكر في كل حديث من المسند أن ابن خلاد حدثه. وابن منده ومن فوقه من خصوم أبي نعيم كانت بين الفريقين نفرة شديدة كما يأتي، فلا يقبل ما قالوه فيه. مما يطرقه الاحتمال على ما سلف في القواعد. بقي أمران، أحدهما ما يتعلق برواية أبي نعيم لجزء محمد بن عاصم، ويكفي في هذا ما أوضحه الذهبي في تذكرة الحفاظ. الثاني قال الذهبي: قال الخطيب: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أنه يقول في الإجازة أخبرنا من غير أن يبين. قال الذهبي: فهذا ربما فعله نادرا، فإني رأيته كثيرا ما يقول: كتب إلي جعفر الخلدي، وكتب إلي أبو العباس الأصم، وأخبرنا أبو الميمون ابن راشد في كتابه، لكني رأيته يقول: أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، فالظاهر أن هذا إجازة. وفي فتح المغيث للسخاوي عن شيخه ابن حجر، نعم، وفي فتح المغيث للسخاوي عن شيخه ابن حجر أن هذا اصطلاح لأبي نعيم قد صرح به، فقال: إذا قلت أخبرنا على الإطلاق من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي وأذن لي فهو إجازة، أو حدثنا فهو سماع. قال ابن حجر: ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في مستخرجه على علوم الحديث الحاكم عدة أحاديث روى عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقا، وقال في آخر الكتاب: الذي رويته عن الحاكم بالإجازة. يعني قال أخبرنا، وبين أنه ما قال فيه أخبرنا فهو بالإجازة. أقول: وإذ قد عرف اصطلاحه فلا حرج، ولكن من أقسام الإجازة الإجازة العامة، بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته أو جميع علومه، فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة، فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعا أنه من مرويات المجيز، فهذا ممن يوثق بما رواه بالإجازة. وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقة عنده يحدث به عن المجيز، فينبغي أن يتوقف، أن يتوقف فيما رواه بالإجازة، لأنه بمنزلة قوله حدثني ثقة عندي. وإن بان لنا في رجل أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غير ثقة ما يسمع غير ثقة يحدث به عن المجيز، فالتوقف في المروي أوجب. فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات، فإن كان قد عرف بذلك فذاك، وإلا فهو على يد عدل. فذاك على يد عدل، على يد هلك يعني. وإذا تقرر هذا فقد رأيت في تاريخ بغداد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا جعفر الخلدي في كتابه قال سألت خير النساج فذكر قصة غريبة، ثم قال الخطيب قلت لجعفر الخلدي، قلت جعفر الخلدي ثقة، وهذه الحكاية طريفة جدا يسبق إلى القلب استحالتها، وقد كان الخلدي كاتب إلى أبي نعيم يجيز له رواية جميع علومه، وكتب أبو نعيم هذه الحكاية عن أبي الحسن بن مقسم عن الخلدي، ورواها عن الخلدي نفسه إجازة، وكان ابن مقسم غير ثقة والله أعلم. فلما سمعها عنه بواسطة أدخلها في جملة المجاز فيه فرواها بالإجازة، ومن سمعه منه هذا ضعيف غير ثقة. أقول فقول أبي نعيم أخبرنا الخلدي في كتابه أراد به أن الخلدي كتب إليه بإجازته له جميع علومه، فأما القصة التي سمعها من ابن مقسم عن الخلدي وابن مقسم غير ثقة، فهذا أشد ما يقدح به في أبي نعيم، لكن لعله اغتر بما كان يظهره ابن مقسم من النسك والصلاح فظنه ثقة. فإن ابن مقسم وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم ترجمته في تاريخ بغداد، وفيها حدثنا عنه أبو نعيم الحافظ ومحمد بن عمر، وكان يظهر النسك والصلاح ولم يكن في الحديث بثقة، وقد تكلم الدارقطني وغيره في ابن مقسم والله المستعان. والحق أن أبا نعيم وضع من نفسه ومن كتبه، فجزاؤه ألا يعتد بشيء من مروياته إلا ما صرح فيه بالسماع الواضح، كقولي في الحكاية المرة في أول الترجمة حدثنا أبو أحمد الغطريفي
هذا هو النصر.
ليه؟
وفعل الإمام هذا هو النصر، يعني دافع عن الرجل
طبعا
طعن فيه بباطل ثم أظهر حاله.
ما هم عارفين بأبو نعيم
ويعني يتعذروا عنه، له ساق الروايات،
فالعلماء عارفين، اللي ما عرفش ما يتكلمش. هم عارفين أبو نعيم وعادته وتطبيقاته في كتب أنه يفعل كذا كذا. طيب. يقول والحق أن أبا نعيم وضع من نفسه ومن كتبه، فجزاؤه ألا يعتد بشيء من مروياته إلا ما صرح فيه بالسماع الواضح، كقول في الحكاية المرة في أول الترجمة حدثنا أبو أحمد الغطريفي، بخلاف ما استدل به الكوثري، وفيه عن أبي نعيم أخبرني القاضي محمد بن عمر وأذن لي، فإن هذه الصيغة مما يستعمله أبو نعيم في الإجازة، ومع ذلك فالقاضي محمد بن عمر هو الجعابي متكلم فيه. ولكن كما أن لأبي نعيم اصطلاحا خاصا في صيغة أخبرنا، فكذلك للأستاذ اصطلاح خاص في كلمتي العقل والتواتر. وإنما الفرق أن أبا نعيم بين اصطلاحه والأستاذ لم يبين، كوثري لم يبين، بل يعامل ما يطلق عليه تينك الكلمتين كما ينبغي أن يعامل به العقل والتواتر بمعناهما المعروف، فيحتج بما يوافق ذلك وإن كان سنده ساقطا، ويرد ما يخالفه وإن كان بغاية القوة. فإذا رأى أن مخالفيه يظلمونه فلا يقبلون منه ذلك، استحل أن يكيل لهم الكيل الذي كشفت عنه في الطليعة، والله المستعان. وأما كلام ابن منده في أبي نعيم فقد مر بعضه وتبين حاله، ولن يكون باقيه إلا طعنا في العقيدة أو من كلمات النفرة والتنفير أو ما لا يتحصل منه إذا نظر فيه كما ينبغي ما سلف في القواعد ما يثبت به الجرح، إذ قد عرف الناس أنه كان بين آل منده وأبي نعيم اختلاف في العقيدة جر إلى عداوة شخصية شديدة. وعند الأستاذ أن الحق فيما اختلف فيه الفريقان مع أبي نعيم، وقد ذكر الذهبي في التذكرة عن السلفي: سمعت محمد بن عبد الجبار الفرساني قال: حضرت مجلس أبي بكر بن علي بن أبي علي المعدل في صغري، فلما فرغ من إملائه قال إنسان: من أراد أن يحضر مجلس أبي نعيم فليقم. وكان مهجورا في ذلك الوقت بسبب المذهب، وكان بين الحنابلة والأشعرية تعصب زائد يؤدي إلى فتنة، وقيل وصداع. فقام إلى ذلك الرجل أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد أن يقتل بضربه الأقلام. والذهبي معروف بالميل إلى الحنابلة، فهواه مع ابن منده، فلم يكن للأستاذ أن ينسبه إلى عكس ذلك. قال أحمد بن عبد الله الأصبهاني:
سيد.
نعم.
نادي.
اقرأ يا أبو عميس.
قال أحمد بن عبد الله الأصبهاني: قال الأستاذ في طعنه في عبد الله بن حنبل، وستأتي ترجمته إن شاء الله: مثله لا يصدق في أبي حنيفة، وقد بني فيه الكذب، وقد روى علي بن حمشاذ، وأنت تعرف منزلته في العلم، أنه سمع أحمد بن عبد الله الأصبهاني، مش عارف، قد سمع أنه سمع أحمد بن عبد الله الأصبهاني يقول: أتيت عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال: أين كنت؟ فقلت: في مجلس الكديمي. فقال: لا تذهب إلى ذاك فإنه كذاب. فلما كان في بعض الأيام مررت به فإذا عبد الله يكتب عنه، فقلت: يا عبد الرحمن، أليس قلت لا تكتب عن هذا فإنه كذاب؟ قال: فأومى بيده إلى فيه أن يسكت. فلما فرغ وقام من عنده قلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قلت لا تكتب عنه؟ قال: إنما أردت بهذا ألا يجيء الصبيان فيصيروا معنا في الإسناد واحدا. وإن سعى الخطيب في إعلاله في الجزء الثالث صفحة 39 بعد 104 بأن يقول إن أحمد بن عبد الله الأصبهاني مجهول، كيف وهو من ثقات شيوخ ابن حمشاذ، مترجم في تاريخ أصبهان لأبي نعيم، وليس ابن حمشاذ، وليس ابن
أصبهان. تكتب بالباء والفاء.
نعم. وليس ابن حمشاذ.
الباء الفارسية دي الخفيفة.
مش باء فاء.
أي نعم. أصبهان.
فهد. أحسن الله إليكم. وليس ابن حمشاث الحافظ الثقة ممن يروي عن المجاهيل، ولا هو ممن يعول على من لا يعول عليه، وإن تجاهله الخطيب لحاجة في النفس فليس ذلك بضائره. أقول في هذا الكلام أمور: الأول قوله في عبد الله بن أحمد وقد بلي فيه الكذب، ثم ساق القصة لإثبات ذلك، وستعلم من الكاذب. الله.
طبعا
الثاني
الحسن كان
الثاني قوله
والكذب.
قد الله المستعان. الثاني قوله قد روى علي بن حمشاذ بصيغة الجزم والتحقيق، أن مع أنه والتحقيق بصيغة الجزم والتحقيق، مع أنه إنما أخذ الحكاية من تاريخ الخطيب، وإنما قال الخطيب: حدثت عن أبي نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: سمعت علي بن حمشاذ يقول. فلم يذكر الخطيب من حدثه، فكيف يجزم الأستاذ ويحقق؟ فإن قيل إن الخطيب أعل القصة بالأصفهاني فدل ذلك على
مش عايز اسمع كلمة الأستاذ دي.
ما هو قالها بقى سيدنا، أعرف
يا
فيها.
إما تقول كوثر يا إما تعديها.
وأنا بنص هنقول الله المستعان.
لنا أن نتصرف في النص ما لم يغير المعنى، بل يأتي بالحقيقة.
هو مش عارف الحقيقة يا سيدنا، هو اللي هو حاول يقربه يعني، أو يعني
كان في الحوار كده معاه متلطف معاه.
الله المستعان. فإن قيل إن الخطيب نعم فإن قيل إن الخطيب أعل القصة بالأصفهاني فدل ذلك على ثقة الخطيب بمن حدثه. قلت: ليس هذا بلازم، فقد لا يكون الخطيب واثق بمن حدثه حق الثقة، ولكن رأى إعلال الحكاية بالأصفهاني كافيا. ومع ذلك فقد ذكر الكوثري قول الحماني: سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون سمعنا أبا حنيفة يقول القرآن مخلوق. فقال الأستاذ: قول الراوي سمعت الثقة يعد كرواية عن مجهول، وكذا الثقات، فهل يستثني الأستاذ أبا بكر للخطيب من هذه القاعدة ويزيد فيرى أنه إذا لم يسم شيخه وأشار إلى أنه لم يتهمه ثبت بذلك ثقة شيخه، فتقوم الحجة بقول الخطيب حدثت عن فلان، ولا تقوم بقول غيره حدثني عشرة كلهم ثقات؟ الثالث قوله بأن يقول الخطيب إن أحمد بن عبد الله الأصفهاني مجهول، وإنما قال الخطيب: قلت كان عبد الله بن أحمد أتقى لله من أن يكذب من هو عنده صادق ويحتج بما حكى عنه هذا الأصفهاني. وفي هذه الحكاية نظر من جهته، وليس في العبارة كلمة مجهول، ولا هي صريحة في معناها، إذ يحتمل أن يكون الخطيب عرف الأصفهاني بالضعف، ويحتمل أنه لم يعرفه، ولكن استدل بنكارة حكايته على ضعفه، ولا يلزم من عدم معرفته له أن يجزم بأنه مجهول، فإن المتحري مثل الخطيب لا يطلق كلمة مجهول إلا في من يئس من أن يعرفه هو أو غيره من أهل العلم في عصره. وإذا لم ييأس فإنما يقول لا أعرفه، ومن لم يراعي هذا وقع فيما وقع فيه الكوثري في مواضع تقدمت أمثلة منها في الطليعة. الرابع قوله: كيف وهو من ثقات شيوخ ابن حمشاذ؟ لا أضايق الكوثري في إطلاقه أن هذا الرجل من شيوخ ابن حمشاذ، وإن لم يعرف لابن حمشاذ عنه إلا هذه الحكاية إن صح أن ابن حمشاذ حكاها، ولا في جزمه بذلك مع ما مر في الأمر الثاني، وإنما النظر في جزمه بأن هذا الرجل من الثقات. فمن أين لك ذلك؟ أنقلا؟ فلماذا لم يذكره؟ أم اجتهادا؟ فما حجته؟ أم مجازفة؟ فالله حسيبه. والذي يظهر إن كان ابن حمشاذ حكى هذه الحكاية أن الأصفهاني أصغر منه، فإن كان ابن حمشاذ كما يأتي يروي فيكثر عن عبد الله بن أحمد وعن الكديمي، وسماعه منهما ببغداد كما هو ظاهر، فلو سمع الحكاية حين كان ببغداد أو قبل ذلك لكان الظاهر أن يستثبت عبد الله بن أحمد، ولو فعل حكى ذلك مع الحكاية، فدل هذا على أنه إن كان حكاها فإنما سمعها بعد ذلك، كأن هذا الأصفهاني زعم له أنه دخل بغداد بعده وجرى له ما حكاه. الخامس قوله مترجم في تاريخ أصفهان لأبي نعيم. قد ذكرت هذا في الطليعة وقلت هناك كذا قال، وقد فتشت تاريخ أبي نعيم فوجدت فيه ممن يقال له أحمد بن عبد الله جماعة ليس في ترجمة واحد منهم ما يشعر بأنه هذا، وفوق ذلك فجميعهم غير موثقين. فتحامل الأستاذ في الترحيب التعرض لذاك الموضع البتة. السادس قوله وليس ابن حمشاذ ممن يروي عن الرجاهيل، ولا هو ممن يعول على من لا يعول عليه. إن أراد بالتعويل الاعتماد، فمن أين عرف أن ابن حمشاذ اعتمد على تلك الحكاية؟ وها نحن نجده يروي عن عبد الله بن أحمد وعن الكديمي، فمن روايته عن عبد الله في المستدرك مواضع المذكورة، ومن روايته عن الكديمي في المستدرك مواضع أخرى، وغير ذلك. وإن أراد بالتعويل مطلق الرواية، أي أن ابن حمشاذ لا يروي إلا عن ثقة، فمن أين عرف ذلك؟ وقد وجدنا ابن حمشاذ يروي عن جماعة ممن يكذبه الكوثري ظلما، فمنهم أحمد بن علي الأبار كما في المستدرك، ومنهم محمد بن عثمان بن أبي شيبة كما في المستدرك أيضا. وكذلك يروي عن جماعة تكلموا فيهم والعمل على التوثيق، كالحارث بن أبي أسامة وإبراهيم بن ديزيل والحسن بن علي المعمري، وعن جماعة متكلم فيهم كالكديمي وقد مر، ومحمد بن منده الأصفهاني كما في المستدرك، وقد كذبوا محمد بن منده هذا راجع لسان الميزان، وعلي بن صقر السكري كما في المستدرك وراجع لسان الميزان، وعبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير كما في المستدرك وراجع لسان الميزان. وهناك قال الدارقطني متروك، ولم يذكر في الترجمة ما يخالف ذلك، وإسحاق بن إبراهيم بن سنين كما في المستدرك وراجع لسان الميزان، وجنيد بن حكيم الدقاق كما في المستدرك، ومحمد بن المغيرة السكري كما في المستدرك وراجع لسان الميزان. ولعل ابن حمشاذ قد روى عمن هو أضعف من هؤلاء، فتجنب الحاكم الرواية عن ابن حمشاذ عنهم في المستدرك على الصحيحين، فابن حمشاذ كغالب محدثي عصره يروي عن الثقات وعن الضعفاء الأحاديث النبوية، فما بالك بالحكايات. السابع قوله وإن تجاهله الخطيب لحاجة في النفس فليس ذلك بضائره. الظاهر أنه يعني ابن حمشاذ، ولا أدري من أين أخذ أن الخطيب تجاهل ابن حمشاذ. إن كان أراد أن الخطيب تجاهل أن ابن حمشاذ لا يروي إلا عن ثقة فقد علمت ما فيه، وإن كان أراد أنه لم يورد له ترجمة في التاريخ فليس على شرطه، وإنما التزم أن يذكر من الغرباء من دخل بغداد وحدث بها، ولا دليل على أن ابن حمشاذ حدث ببغداد. فليتدبر العاقل هل يسوغ لعالم يصف أصحابه أو قل يصف نفسه بما في عنوان التأنيب، الإمام الفقيه المحدث الحجة الثقة المحقق العلامة، أن يقدم على تكذيب عبد الله بن أحمد بن حنبل الإمام ابن الإمام في الحق حقا محتجا في زعمه بهذه الحكاية، ثم يخلط هذا التخليط مع التخاليط الأخرى مما ترى الكشف عن بعضه في الطليعة وفي مواضع أخرى في هذا الكتاب، أو أن يرمي مثل أبي بكر للخطيب فيما قاله في هذه الحكاية بأنه لحاجة في النفس فلا يلتفت إلى ما في نفسه. أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن العكي في تاريخ بغداد الأبار قال حدثنا أحمد بن عبد الله العكي أبو عبد الرحمن، وسمعت منه بمروى قال حدثنا مصعب بن خارجة بن مصعب قال سمعت حمادا. قال الكوثري أحمد بن عبد الله هو الفريانني المروزي. قال أبو نعيم مشهور بالوضع. وقال النسائي ليس بثقة. وقال ابن عدي يروي عن الفضيل وعبد الله بن المبارك وغيرهم المناكير. وقال الدارقطني متروك الحديث. وقال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس في حديثهم، وعن الأثبات ما لم يحدثوا به. وقال ابن السمعاني وكان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، وكان محمد بن علي الحافظ سيء الرأي فيه، ثم قال: الصواب العتكي، كما في أنساب ابن السمعاني. أقول: ذكر ابن السمعاني في الفريانيني ووقع في النسخة العتكي الهاشمي كذا، والهاشمي لا يجتمع في حق النسب مع العتكي ولا مع العكي، وليس في الميزان ولا اللسان أنه هاشمي ولا عتكي ولا عكي، وليس فيهما ولا في الأنساب أنه يروي عن مصعب بن خارجة ولا أنه يروي عنه الأبار، لكن لم أجد غيره يصلح أن يكون هو الواقع في السند، فالظاهر أنه هو. ومما قاله ابن السمعاني أن فريانان خربت، قال: وبقي قبر أبي عبد الرحمن بها يزوره الناس ويدورون حوله، زرته غير مرة. قال: وسئل أحمد بن سيار عنه فقال: لا سبيل إليه.
ظهره الناس به،
آه.
أما الناس يصفون به،
الله المستعان.
وفرق بين الزيارة والطواف.
هذه سنية، هذه بدعية.
نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يدل أن الرجل كان له شهرة وسيط في تلك الجهات، وقد روى عنه الحسن بن سفيان وغيره كما في الميزان. وقال الذهبي: وقد رأيت البخاري يروي عنه في كتاب الضعفاء. أقول: في باب الإمام ينهض بالركعتين من جامع الترمذي، قال محمد بن إسماعيل البخاري: ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه، لأنه لا يدري حديث صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا، والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى، فقوله لا أروي عنه أي بواسطة، وقوله وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا يتناول الرواية بواسطة وبلا واسطة، وإذا لم يروي عن من كان كذلك بواسطة فلا ألا يروي عنه بلا واسطة أولى، لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن الضعفاء بلا واسطة، وكثيرا ما يروون عن متقدم الضعفاء بواسطة. وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يروي عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه، وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقا في الأصل، فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه، فإن قيل قد يعرف بموافقته الثقات، قلت قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك الثقات، ولو اعتد البخاري بموافقة الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة، فإن ابن أبي ليلى عند البخاري وغيره صدوق، وقد وافق الثقات في كثير من أحاديثه، ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فيما وافق عليه الثقات. وقريب منه من عرف بقبول التلقين، فإنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حدثوا به ولكنه لم يسمعه منهم، وكذا من يحدث على التوهم فإنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم. فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الراوي من شيوخه لا تحصل بمجرد موافقة الثقات، وإنما تحصل بأحد أمرين: إما أن يكون الراوي ثقة ثبتة فيعرف صحيح حديثه بتحديثه، وإما أن يكون صدوقا يغلط، ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى، كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصا بجهة، كيحيى بن عبد الله بن بكير فروى عنه البخاري وقال في التاريخ الصغير: ما روى يحيى بن عبد الله بن بكير على أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه، ونحو ذلك. فإن قيل قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم ألا يروي إلا ما هو عنده صحيح، فإنه إن كان يروي ما لا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، لكن كيف تصح هذه القضية مع أن في كتب البخاري غير الصحيح أحاديث غير صحيحة، وكثير منها يحكم هو بنفسه بعدم صحتها. قلت: أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل، وذلك بأن يحمل كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج، فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته، ويبقى النظر فيما عدا ذلك، وقد يقال إنه إذا رأى أن الراوي لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقا، وإذا رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير. وأما غير ذلك فإنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبينا الواقع بالقول أو الحال، والله أعلم. والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني تدل أنه كان عنده صدوقا في الأصل، وقد لقيه البخاري فهو أعرف به ممن بعده، وقد تأيد ذلك بأن الرجل كان مشهورا في تلك الجهة بالخير والصلاح كما مر، وأن أحمد بن سيار على جلالته لما سئل عنه قال لا سبيل إليه، كأنه يريد أنه لا ينبغي الكلام فيه بمدح لضعفه في الرواية ولا قدح لصلاحه في نفسه، على أن أكثر الذين تكلموا فيه لم يرموه بتعمد الكذب. فأما أبو نعيم فمتأخر، وقد تتبعنا كلام من تقدمه فلم نجد فيه ما تحصل به النسبة إلى الوضع، فكيف الشهرة؟ هذا والحكاية التي ذكرها الخطيب عن أحمد بن عبد الله ليست من طريق البخاري، وإنما هي من طريق الأبار، والأبار ناقل لا ناقد، ولكن الكوثري لم يقنع بتوهين تلك الحكاية، بل قال: ومن يعول على الوضاح إلا لا ومن يعول على الوضاح لا يكون إلا من طراز الأبار الأحمق، عفوا، إلا من طريق الأبار المأجور. ولا أخذ مش في أحمق جنبي كده عمال قرفني،
مناك انت وعقلك معاك.
ولكن قال: بل قال: ومن يعول على الوضاح لا يكون إلا من طراز الأبار المأجور. ولا يبعد أن يكون أراد التعريض بالبخاري، وما أوهن رأيا يضطر الجدل وما أوهن رأيا يضطر الجدل النحرير في الدفاع عنه إلى الطعن في مثل البخاري. فأما الأبار فهو أحمد بن علي بن مسلم حافظ فاضل، تأتي ترجمته. وقول الكوثري المأجور كلمة فاجرة، ولا الأحمر، كلمة فاجرة مبنية على خيال كاذب وسوء ظن صدقه الأستاذ الكوثري على عادته. حاصل ذلك الخيال أن الأستاذ زعم أن الكوثري زعم أن الحافظ الفاضل دعلج بن أحمد السجزية، وستأتي ترجمته، كان يصل الأبار بالمال الوافر، فكان الأبار يجمع الروايات الموافقة لهوى دعلج. فسيأتي في ترجمة الأبار ما يتضح به أنه ليس هناك أي دلالة على أن دعلجا وصل الأبار بفلس واحد، وهب أنه ثبت أنه وصله بمال كثير، فمثل ذلك لا يسوغ اتهام زينك الحافظين تهمة ما، فضلا عن هذه التهمة الخبيثة، كيف وقد ثبتت عدالتهما وفضلهما، وكان من أول عمرهما إلى آخره على مذهب واحد، وهو مذهب أهل الحديث المعروف. أفرأيت إذا ثبت أن بعض التجار الحنفية يصل الأستاذ، أيحل لمخالفه الأستاذ أن يطلق عليه تلك الكلمة؟ هذا مع أن بين الرجلين بعد المشرقين، وكذلك بين صنيعيهما. فالأبار لم يزد على رواية ما سمع، والكوثري يتصرف التصرفات التي ترى الكشف عن بعضها في الطليعة وهذا الكتاب، وإنما يحق أن يسمى مأجورا من يأتي ما يرى أنه مخالف للدين والشرف والمروءة طمعا في المال ونحوه. بلى، إن الأبار لمأجور أجرا عظيما إن شاء الله تعالى على صدقه وحسن قصده ونيل الكوثري من عرضه. أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود، ذكر الكوثري رواية للخطيب من طريق عبد الله بن محمد بن جعفر، ستأتي ترجمته، ثم قال: وقد فعل مثل ذلك في أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقي الذي كذبه هو. أقول: كذب الخطيب أحمد هذا، وروى في ترجمة أبي حنيفة من طريقه حكايتين غير منكرتين، ولا عيب في ذلك على الخطيب، فقد روى السفيانان وابن جريج وابن المبارك وغيرهم من الأئمة عن الكلبي مع اشتهاره بالكذب. وفي ترجمته من الميزان يعلى بن عبيد قال: قال الثوري: اتقوا الكلبي فقيل، اتقوا الكلبي. فقيل إن فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه. أحمد بن عبيد بن ناصح أبو عصيدة النحوي. في تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد أحمد بن عبيد قال حدثنا طاهر بن محمد قال الكوثري فلم يكن بعمدة كما ذكره الذهبي في ترجمة عبد الملك الأصمعي من الميزان، وقال الخطيب قال ابن عدي يحدث بما نكير، وقال أبو أحمد الحاكم الكبير لا يتابع في جل حديثه. أقول لفظ ابن عدي على ما في تهذيب التهذيب حدث عن الأصمعي ومحمد بن مصعب بمناكير، قال ابن حجر قال الحاكم أبو عبد الله هو إمام في النحو وقد سكت مشايخنا عن الرواية عنه، وقال ابن حبان في الثقات ربما خالف، وقال ابن عدي هو عندي من أهل الصدق. أقول
كأن ابن حبان وابن عدي رأي أنه لا يتعمد الكذب ولكن يخطئ ويهم، مع احتمال أن يكون البلاء في كثير من مناكيره في محمد بن مصعب فإنه ضعيف يروي المناكير واتهمه بعضهم. فأما الأصمعي فثقة، ويأتي إن شاء الله تعالى في ترجمته ذكر الحديث الذي أورده الأزدي من طريق أحمد بن عبيد، أحمد بن عبيد هذا عن الأصمعي، واستنكره هو وغيره، فأجاب الذهبي بأن أحمد بن عبيد ليس بعمدة، فأخذها الأستاذ هنا وأعرض عنها عندما احتاج إلى الكلام في الأصمعي، والله المستعان. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.